بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في الآية 77 بعد 100: وقد كنا فرغنا من الآيات قبلها، ومن باب الفائدة فقد ذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى في قول الله سبحانه وتعالى: وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد، مع قول الله عز وجل قبل ذلك: ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق. ما المراد بالكتاب؟ الكتاب في هذه الآية ذكر مرتين: ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، ذكر الكتاب في أول الآية وفي آخرها. وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد، اختلفوا في المراد بالكتاب، على قولين مشهورين: قيل الكتاب هو التوراة، ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، يعني نزل التوراة بالحق. وإن الذين اختلفوا في الكتاب، أي في التوراة، لفي شقاق بعيد. وقيل إن المراد بالكتاب هو القرآن، وروي عن ابن عباس في قوله: ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، أي بالعدل والقسط. وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد، والمقصود بذلك المشاقة فيما بينهم، والبعد عن الهدى، يشمل الأمرين. لفي شقاق بعيد، أي مشاقة فيما بينهم، اختلاف وافتراق. وقيل لفي شقاق بعيد، أي لفي بعد عن الأخذ بالحق والهدى، ضلوا الضلال المبين. والآية شاملة للكتابين جميعا، للقرآن وللتوراة، ومحذرة من الشقاق والاختلاف فيهما، كما حذر بنو إسرائيل من الاختلاف على كتابهم، فحذرت هذه الأمة كذلك من الاختلاف في كتابها. وقد قرأنا لكم حديث الافتراق، وأن هذه الأمة سلكت سبيل الأمم قبلها، في الاختلاف في القرآن وفي الشقاق البعيد فيما بينها وفي بعد كثير من المسلمين عن الهدى وفي غربة الدين. فلا مانع من حمل الآية على المعنيين، وأن الكتاب ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق جنس يشمل القرآن ويشمل الكتب السابقة التي أنزلت على الأمم أو على الرسل قبل النبي عليه الصلاة والسلام، فاختلف أهلها فيها. ومن اختلافهم في كتابهم تركهم لما أرشد إليه من نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن محمدا رسول من عند الله حق، فكذبوا بذلك وتركوه وصاروا مشاقين للحق بعيدين عن الهدى. ثم قال الله سبحانه وتعالى في الآية 77 بعد 100: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. قول الله سبحانه وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. الآية هذه الآية آية عظيمة. يقول الله عز وجل فيها بعد ذكر التوجه إلى الكعبة وإلى بيت الله في مكة المكرمة، يخبر المؤمنين ويخبر كذلك أيضا من عارض وعاند في هذا الباب من السفهاء من اليهود والمشركين والمنافقين، فيقول سبحانه: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. ليس البر، ليست تولية وجوهكم قبل المشرق والمغرب هي البر، أن تتجهوا إلى الشرق أو إلى الغرب، إنما البر في طاعة الله وامتثال أمره والمسارعة إلى تصديق خبره واتباع رسوله، هذا هو البر. حين أمرهم الله سبحانه وتعالى بأن يتجهوا إلى الكعبة، إنما أراد منهم ما تضمنه هذا الأمر من الطاعة والانقياد. وأما تولية الوجوه إلى المشرق والمغرب مجردة عن الطاعة أو معارضة للانقياد فهذا ليس ببر. فاليهود وجهوا وجوههم إلى جهة، وكذلك النصارى، وحين أمر الناس أن يتوجهوا إلى الكعبة أبى ذلك اليهود والنصارى، وذلك لأنهم جعلوا البر في مجرد الاتجاه إلى جهة، ولم يدركوا أن البر هو امتثال أمر الله وهو طاعة الله، حيثما وجه المؤمن توجه، لأن الأمر إنما هو ابتلاء واختبار. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، وقوله البر في قراءة من نصب خبر ليس مقدم، والمصدر المؤول في قوله أن تولوا والتقدير تولية اسم ليس مؤخر. وأما على قراءة ليس البر بالرفع فالبر اسم ليس والمصدر خبر ليس، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. لا يستدل بهذه الآية، وانتبهوا لهذا جيدا، لا يستدل بها ولا تصلح دليلا له من يقول أهم شيء القلب، أهم شيء القلب، وأما العمل فليس بضروري. لماذا؟ يقول لأن الله قال ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. الصلاة ما هي؟ هي البر. البر هو الإيمان في القلب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. أما الصلاة والعمل هذا يأتي أو يذهب، أهم شيء القلب. بعض الناس هكذا يقول، تقول له يا فلان صل، يقول أهم شيء القلب، أنا قلبي مؤمن، مؤمن متقي. وهكذا أيضا تأمره وتنهاه ويقول أهم شيء القلب، والأوامر والنواهي لا يبالي بها. ويأتي بعض الذين يلبسون الحق بالباطل فيقولون الله قد قال ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، كثرة الصلاة ما هي بر، إنما البر الإيمان، ويستدل بهذه الآية. وهذا من لبس الحق بالباطل. والجواب على هؤلاء من الآية نفسها، من الآية نفسها، ماذا قال الله عز وجل فيها؟ ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال، هذا عمل أم ليس بعمل؟ وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة، عمل. فهذا هو البر، إقامة الصلاة والعمل الصالح، وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. وأين الوفاء بعهد الله في من ترك أوامره وارتكب نواهيه؟ والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا. فإذا هذا الذي يقول إن العمل ليس بمهم هذا كاذب وليس بصادق، لأن الذين صدقوا يعملون ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويجاهدون في سبيل الله ويؤمنون بالله ويطيعونه ويمتثلون أوامره كيفما كانت. فاتقوا الله ما استطعتم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، سواء أن توجهتم إلى جهة الشرق أم إلى جهة الغرب أم إلى جهة الجنوب أم إلى جهة الشمال، إنما البر في طاعة الله وامتثال أمره. ولكن البر من آمن بالله، قال النحاة التقدير ولكن البر بر من آمن بالله، وقال بعضهم إن المعنى ولكن البر الإيمان بالله. فالبر هو الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، هذه خمسة من أركان الإيمان. والسادس القدر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. من آمن بالله آمن بالله واليوم الآخر بالبعث بعد الموت، بالبعث والنشور، آمن بيوم القيامة، آمن بالجنة والنار، آمن بكل ما يكون بعد الموت، آمن بعذاب القبر أو نعيمه لمن كان للعذاب أهلا أو للنعيم أهلا، آمن بالملائكة، آمن بالكتب، آمن بالنبيين. هذه أركان الإيمان. وآتى المال، آتى أي أعطى المال، وهذا يشمل الإعطاء الواجب الإعطاء والإعطاء المستحب على حبه، أي مع حبه، مع حبه له يعطيه وهو يحبه، والمقصود أنه يعطي ذلك طيبة بها نفسه، وليس كمن قال الله فيهم ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، لا يقصد إلى الخبيث من ماله والرديء فيتصدق به، إنما يتصدق مما يحب. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وآتى المال على حبه، أي مع حبه، ذوي القربى، أصحاب القرابات، من الوالدين والأبناء والأحفاد والحواشي، من إخوة وأخوات وأعمام وعمات، الأصول والفروع والحواشي، قرب هؤلاء أم بعدوا، واليتامى الذين مات آباؤهم قبل أن يبلغوا الحلم وصاروا بحاجة إلى من يتفقدهم ويكون عونا لهم، والمساكين وهم الفقراء والمساكين، سواء من لم يجد قوت يومه أو من كان عنده شيء لا يكفيه، وابن السبيل الذين هم المسافرون، والسبيل الطريق، وابن السبيل هو ابن الطريق، معناه المسافر المنقطع الذي يحتاج إلى من يزوده بشيء من طعام أو مال أو راحلة ونحو ذلك، فهؤلاء لهم حق على المسلمين، حتى إنهم دخلوا في أصناف الزكاة ولو كان غنيا في بلده، ما دام أنه انقطع حين كان في طريقه، ذهب ماله، نقص ماله، لم يستطع أن يوفر مالا يواصل به مسيرة، فإنه مصرف من مصارف الزكاة. والسائلين، أي الذين يسألون الناس أموالهم لحاجة، وهؤلاء السائلون من سألك وكان عندك ما تعطيه أعطه. نعم، حتى وإن كان كاذبا في نفسه أنه محتاج، فأجرك لا يضيع عند الله إذا أعطيت من سألك، إلا أن تعلم أنه يستعين بها على غير طاعة، أو تعلم أنه استكثروا فيها من جمر جهنم عياذا بالله، فإن الذي يسأل ليتكثر الناس، يسأل الناس أموالهم تكثرا، إنما يسألهم جمرا، فليستقل أو ليستكثر. فإذا علمت أنه مكفي وعنده ما يكفيه وزيادة، وإنما حب المال واتخاذ التسول وظيفة، وهو يجمع ويشتري ويضع في المصارف أو البنوك وما زال يسأل الناس، مثل هذا لا يعان، لأنه يعان على الإثم، يأثم في نفسه. أما شخص تجهله ما تدري ما حاله سألك فأعطه، وإن لم يكن عندك شيء تعطيه رده بالكلمة الطيبة، وإن لم ترده بالكلمة الطيبة فلا تنهره، وأما السائل فلا تنهر. إلا إذا أساء هو في نفسه إلى من سأله، أو سأل في أماكن لا ينبغي أن تتخذ مكانا للسؤال، كاتخاذ المساجد مثلا منابر للسؤال، يا هذا يسأل وهذا يصيح وهذا يصيح، شوشون على المصلين، ويظل أحدهم ربما يذكر قصته التي نسجها من نسج خياله وقد حفظها، يخطب بها 5 دقائق، يشغل الناس عن الأذكار وعن السنن وعن الدروس وغير ذلك. مثل هذا لا بأس أن يزجر، لا لأنه سأل لكن لأنه آذى في بيت الله. وأما من وقف على باب المسجد ومن مر أعطاه فهذا من السائلين. وفي الرقاب، أي في عتق الرقاب، سواء كان ذلك في إعانة مسلم على عتق رقاب في صدقات، أو كان ذلك في عتق الرقاب التي يعلم فيها الخير، وكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، في المكاتبة وفي عتق الرقاب من دون مكاتبة، وهي أعظم أجرا. وأقام الصلاة أداها كما أمر الله بشرائطها وأركانها وواجباتها ومستحباتها، وترك مكروهاتها ومنهياتها ومبطلاتها، نعم أقام الصلاة وآتى الزكاة، آتى الزكاة وهي الزكاة التي وجبت عليه في ماله، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله سبحانه وتعالى، قرنت بها في عديد من الآيات، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، الموفون أي الذين يوفون بعهدهم إذا عاهدوا، سواء عاهد ربه، وهذا أعظم عهد، حين عاهد العبد ربه أخذ الله الميثاق على الناس أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وعلى ذلك فطرهم، وهو عهد الله، وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. فالله عز وجل يأمر العباد بأن يوفوا بعهده الذي عاهد الله عليه، وهو عبادته وحده دون ما سواه، وأن لا يشرك معه في عبادته أحد. وهكذا يشمل العهد الذي بين الناس في العهود والمواثيق المعتبرة، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فالعهود والعقود التي تكون بين الناس الأصل فيها الوفاء، وإخلاف العهد والوعد ونقض العقود هذا من شأن اليهود والمنافقين. إلا إذا كان العهد باطلا أو ضارا بالناس فلا يجب الوفاء به، كأن يتعاهد اثنان على فتنة من الفتن أو على إيذاء المسلمين أو على غير ذلك من الجرائم والبوائق، أو يعاهد أحدهما الآخر يأخذ عليه عهدا على أن لا يفشي شهادته وأن لا يذكر سره، والسر والشهادة التي يشهد بها فيها خير للناس، فهذا لا يلزم الوفاء به. كذلك أيضا العهود السرية عند الجماعات والأحزاب هذه لا يجب الوفاء بها، ويتخلص الإنسان من هذه المواثيق الخارجة عن نطاق الكتاب والسنة، وهذه العهود المبتدعة يتخلص منها بماذا؟ بكفارة اليمين إذا كان قد حلف على ذلك. والصابرين في البأساء والضراء، والصابرين أي الذين صبروا، ونصبت في هذه الآية على المدح والمعنى وأمدحوا الصابرين لأنها منصوبة، وما قبلها والموفون مرفوع، الصابرين منصوب، قال النحاة منصوب بفعل المحذوف تقديره أمدح، في البأساء والضراء، وحين البأس في البأساء أي الشدة والفقر وعوارض ما يعرض للإنسان في حياته، والضراء ما أصابه من ضر في بدنه أو ولده أو أهله تضرر بذلك. أما البأساء فهي الفقر والقحط والشدة، وحين البأس أي حين القتال، قتال أعداء الله صبر على ذلك، وحين البأس أيضا حين يشتد تشتد الحاجة للصبر. أولئك الذين صدقوا، هؤلاء هم الذين صدقوا. وهذه الآية فيها دليل على أن أعظم الصدق هو الصدق مع الله في الأعمال والنيات، في الأعمال والنيات، ليس الصدق قاصرا على الصدق في الأقوال، هذا مشهور عند الناس، فلان صادق يعني يقول الصدق، هناك صدق أعظم وهو الصدق في الإيمان، لأن الكذب في الإيمان نفاق، والمنافقون في الدرك الأسفل من النار. وهناك صدق في الأفعال كهذه الآية، أولئك الذين صدقوا، من هؤلاء الذين صدقوا؟ هم المصلون، هم المزكون، هم المؤمنون بالله والأركان الإيمان، هم الصابرون في البأساء والضراء، هم الموفون بعهد الله، هؤلاء هم الصادقون. وكل ما سبق إما عمل قلب أو عمل جوارح، فالصدق يكون بالقول ويكون باللسان ويكون بالقلب، يكون بالقول ويكون بالقلب ويكون بالجوارح. فالذي يطيع الله حقا هذا صادق مع الله سبحانه، والذي يؤمن بالله حقا هذا صادق، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. لأن هذه الأعمال الصالحة الطيبة إنما تنبع عن تقوى لله سبحانه وتعالى عظيم في القلب، فهم صادقون متقون. والله عز وجل يورثهم دار الصادقين ودار المتقين، وهي الجنة عقبى لهم، وهي دارهم التي يصيرون إليها. فما أعظم هذه الآية، ولهذا قال ابن كثير رحمه الله اشتملت هذه الآية على جمل عظيمة وقواعد عميمة وعقيدة مستقيمة، اشتملت هذه الآية على جمل عظيمة وقواعد عميمة وعقيدة مستقيمة. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا منكم، أن يجعلنا وإياكم منهم، وأن يجعلنا وإياكم من الصادقين الصابرين، وممن اتصفوا بهذه الصفات. يقول السائل: بعض أئمة المساجد يسألون الناس تبرعات بعدة دعاوى، فهل يعطون؟ هذا الأمر، وهو ما توسع به كثير من أئمة المساجد، هذا ليس من السنة. إذا كان هناك شيء طارئ حصل في أناس، حصل لهم ظرف معين فدعي الناس لتعاونوا معهم، فهذا قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع الوفد الذي جاء من مضر، القوم الذين جاءوا من مضر، وحث الناس على أن يتصدقوا عليهم. أما ما يتخذه بعض أئمة المساجد من وظيفة في التسول وجمع التبرعات وفرش الغتر على أبواب المساجد، أو وضع الصناديق حث الناس على ملئها بهذه الطرق، هذا ليس من السنة، هذا ليس من السنة. فالأصل في المساجد أنها بنيت دورا للعبادة والصلاة والذكر، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه ولا في دروسه ومجالسه مع أصحابه يحثهم على ذلك باستمرار، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. وأشد الناس حرصا على الخير هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مع وجود الأغنياء والفقراء، مع وجود الأثرياء أصحاب الدثور، وجود الفقراء الذين لا يسألون الناس إلحافا، ومع ذلك كان الحث عاما، فالناس يعطون داخل المسجد وخارج المسجد. أما بهذه الطريقة التي انتهجها طريقة منظمة في التسولات وجمع تبرعات وغير ذلك، هذه طريقة ليس عليها دليل على هذا الثبوت والاستمرار، بل إن بعضهم يزيد التبرعات وقت صلاة التراويح، يكون الناس في صلاة التراويح وهو بين كل ركعتين ركعتين بالكرتون أو بالغترة أو بالصندوق، نعم، بين أيدي المصلين، يمر بين أيدي المصلين بهذه الطريقة، حتى إن بعضهم ربما تحرج من الصلاة في بعض المساجد لكثرة ما يجد من مرور هؤلاء المحرجين للناس على بين الصلوات، وهذا ليس من السنة. مساجد الصحابة، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، المساجد الأولى كانت على الهدوء والسكينة. إن كان هناك شخص أو جهة مستحقة لأن يتبرع عليها، فالحث يكون عاما ويتبرع عليها، أو توضع في مواضعها، نعم. أما بهذه الطريقة التي صارت المساجد كأنها آلة تحصيل، نعم، وهذا فيه نظر. طريقة هذه ليست طريقة معهودة في المساجد السابقة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن عنده خلاف ذلك فليأتي بالبرهان والدليل. الدليل إنما جاء في قوم رآهم النبي صلى الله عليه وسلم بلا ثياب ولا طعام قد جاءوا إليه، فحث الناس على أن يتصدقوا عليهم، فقاموا وتصدقوا، فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم حين تصدق الناس عليهم في ذلك الوقت، كون من ثياب كون من طعام. أما على الدوام والاستمرار يعني بهذه الطرق وبهذه الإلحاحات، ونعم، هذا شيء لا نعهده في مساجد الأولين، وليس ذلك بمشروع على هذه الطريقة، والله تعالى أعلم. ليس المعنى أنه يعني لا يفهم أنه لا يتصدق على مريض، أو لا يتصدق على منكوب أو على مسكين، لا، هذا باب مشروع في دين الله. لكن الطريقة هذه التي اتخذت فيها مخالفات، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.